والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله واياه: باب في صفه الدجال وتحريم المدينه عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: ياتي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه، النقاب يعني طرق المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. الأمر يعني أنه دعاء الربوبية. قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وقال قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. لا، هذا الكلام غير صحيح. خضر الصواب أنه مات وليس موجودا حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو كان موجودا لوجب عليه أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يؤمن به وأن يجاهد معه. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا ميثاق أخذ الله تبارك وتعالى على النبيين جميعا، أنهم إذا أتاهم محمد عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليهم الإيمان به ونصرته. فلا يمكن أن يكون الخضر حيا ولا يأتي ليؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وينصره. هذا قول بعيد، يعني يقول في بعض العلماء، لكن هذا قول بعيد، قول ضعيف لا يعول عليه. يعني هذا الحديث يدل على أن الدجال لا يدخل مدينة فيه ملائكة، كما جاء في الحديث الآخر: على كل نقب من أنقابها ملك معه السيف صلتا، ملائكة معهم سيوف يردونه عن المدينة. المدينة محفوظة، هذه من فضائل المدينة، كذلك مكة لا يدخل الدجال، لكنه ينزل في السبخة عند قناة يعني خارج المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى أحد في قلب، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر ما يخرج إليه النساء، كما جاء عند الإمام أحمد: حتى إن الرجل ليوثق زوجته وابنته وأمه مخافة أن تخرج إليه، يعني يربطها بالحبال خوف الخروج، لأن النساء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، فيسارعن إلى الدجال. بعض الناس يذهب للفرجة، كما هو حال كثير من الناس، إذا سمع بشيء غريب هرع إليه لينظر، فيذهبون يشوفون الدجال، يعني يسمعون أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل رجلا يحييه وتتبعه كنوز الذهب، فيذهبون يروا يتفرجون ينظرون، فيأتي ثم يتبعوا. ما كان يقصد الاتباع حين جاء، لكنه تأثر بعد ذلك، يتأثر ثم يؤمن به. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاتيان إلى الدجال، كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد. فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات. لكن هذا الرجل مجور على مجيئه، هذا الرجل من خير أهل المدينة يومئذ، يأتي ليكذبه ويحذر الناس منه، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، يعني يراه ويعرفه بالصفات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن الدجال يقتله المرة الأولى، يقتله ثم يحييه، فيقول والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، لماذا قويت بصيرته بعد القتل والإحياء؟ لأن هذه أيضا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل رجلا ثم يحييه، فلما قتله وأحياه تيقن وازداد بصيرة بأنه الدجال، لأن هذه الصفة وقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد قتله بعد ذلك فإنه لا يسلط عليه، يعني ليس له إلا أن يقتل مرة واحدة ويحيي، بعد ذلك لا يسلط على هذا، يجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فإذا أراد قتله لم يستطع، فماذا يصنع به؟ جاء في الحديث الآخر أنه يلقيه، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذف إلى النار وإنما ألقي في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه مات، قتله ومات ثم أحياه، فهو استشهد في القتل الذي حصل، هذا شهيد ومن أعظم الناس شهادة عند الله عز وجل، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه تحدى هذا الخبيث الذي يدعي الربوبية، واجهه بالتكذيب والتحذير وصبر على القتل وحذر الناس منه، فهذه شهادة عظيمة ثبت حينما تزلزل كثير من الناس حتى قتل ثم أحياه مرة أخرى، فهذا شهادة عظيمة. في الحديث هذا الثاني يعني قريب من الأول فيه زيادات، يخرج الدجال فتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني جنود الدجال مسلحين، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد لهذا الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ لأنهم يدعونه رب، فيقول ما بربنا خفاء؟ فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعنون الدجال، قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيأمر الدجال به فيشبح، يعني يمد على الأرض، يمد على بطني على الأرض فيشبح، فيقول خذوه وشجوه، الشج هو الجرح في الرأس والوجه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يعني هذا في البداية قبل القتل يضربونه ضربا شديدا من أجل أن يرجع عن قوله لكنه يثبت، قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ يعني بعد الضرب، قال فيقول أنت المسيح الكذاب، يزداد إنكارا له، قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يعني ليؤكد أنه قد قتله حقيقة، أن هذه قطعة بعيدة عن أخرى، ويمشي بين القطعتين، وجاء في الرواية الأخرى كرمية الغرب أي السهم، ثم يقول له قم فيستوي قائما، قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، كل هذا عرفه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيأخذ الدجال يذبحه فيجعل ما بين رقبته لا ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هل المراد بالجنة الجنة التي في السماء أو المراد بجنة الدجال؟ فيحسب الناس أنه أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. هذا هو الظاهر جنة الدجال. أنا جنة في السماوات فوق السماوات السبع، والحديث تقدمت بأن الدجال معه جنة ونار، فالظاهر نلقيه في الجنة التي معه مع الدجال. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. قال وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. يعني أخبر جزما، أخبر المغيرة جزما أنه لا يضره لأنه لن يخرج وهو حي. قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال هو أهون على الله من ذلك. الرواية الثانية قال وما سؤالك؟ قال قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال هو أهون على الله من ذلك. يعني معه جنة ونار لكنه ليس ذا الحد، معه جبال الخبز واللحم، لا معه جنة ونار، ماء بارد ونار تتعجج ويأمر السماء تمطر والأرض تنبت، لكن ليس معه جبال الخبز واللحم، هو أهون على الله من ذلك. لأن هذه أشياء يفعلها يعني يسيرا ثم تنتهي. باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. لكن هذا مبين في حديث النواس رضي الله عنه كما سبق. فيبعث الله عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، كأنه عروة بن مسعود أي الثقفي، فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني ترفع العداوة لأجل الإيمان، لأن العداوات هذه كلها بسبب الشيطان وبسبب الذنوب والمعاصي. فإذا آمن الناس وحسن إسلامهم وقوي إيمانهم يتصافون، تذهب العداوة فيما بينهم. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، وجاء في بعض الحديث أنها من قبل اليمن، وجمع العلماء بينهما أنهما ريحان، ريح من جهة الشام وريح من جهة اليمن، يأتيان جميعا، هذه من الشام وهذه من اليمن، ويقبضان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، أي في وسط الجبل، لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني فيهم عجلة وطيش، سرعة اندفاع على المحرمات والفواحش، وفي أحلام السباع أي في العدوان، يعدو بعضهم على بعض كما تعدو السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذا بعد رفع القرآن وهدم الكعبة، فلا يبقى عندهم شيء من الدين، لا يبقى عندهم شيء من العلم ولا شيء من الدين، هم شرار الخلق والعياذ بالله. قال فيتمثل لهم الشيطان يعني بصورة إنسان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، فهذه النفخة الأولى، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع، أو أصغى ليتا ورفع ليتا. قال أصغى أمال، والليت صفحة العنق وهي جانبه، يعني معناه أنه يميل رأسه يستمع هذا الصوت الشديد. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، أي يموت ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. قال العلماء الأصح الطل، وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال، لكن الظاهر لا يعرف أن كمني الرجال هذه فيها ضعف، لو أحد يخرج لنا هذه اللفظة كمني الرجال لا يعرف أنه ضعيف. كأنه الطل، إيش معنى الطل؟ معنى الطل هو يعني الرطوبة والندى الذي ينزل يعني خفيفا حتى يكون فيه رطوبة على أوراق الشجر، ليس كالمطر الشديد، لا أقل من الرش. طل فإن لم يصبها وابل فطل، طل رطوبة في الجو تندي منها أوراق الشجر، يعني شيء خفيف يأتي شيئا فشيئا، فتنبت منه أجساد الناس، يعني كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة إذا ذكر إحياء الأرض يقول كذلك النشور، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الأجساد بالمطر. والخرزة التي في أسفل الظهر هذه لا تأكلها الأرض، هذه بمثابة البذرة، كأنها بذرة في التراب تنبت منها الأجساد كما تنبت بذرة النبات. قال تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فكما يحيي الأرض يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الأجساد بالمطر. فتنبت منه أجساد الناس، وفي بعض الروايات كالبقل. ما هو البقل؟ البقل هي النباتات الخضراء دقيقة الساق مثل البقدونس ونحو ذلك، البقول واللوبيا ونحو ذلك والبطيخ، هذه تنبت سريعة ليست كالأشجار الكبار تنبت ببطء، البقل سريع الظهور، لو غرس إنسان أو بذر حبة حبحب أو حبة لوبيا أو ما شابه ذلك خروجه يكون سريعا، فهم ينبتون سريعا كما ينبت البقل. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني بعد تكامل الأجساد ينفخ في الصور فتطير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها بإذن الله تبارك وتعالى في لحظة واحدة. يحيي الله عز وجل هؤلاء الخلائق في لحظة نفخة واحدة وإذا هم أحياء. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. بلحظة ينفخ الصور تطير الأرواح جميعا في لحظة، كل روح تدخل في جسدها فيتحركون سريعا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع، يعني يحيون حياة قوية بلحظة، يحيى حياة قوية ويأتي مسرعا، بخلاف الذي يقوم من النوم في الغالب أنه يقوم متثاقلا يحتاج إلى وقت حتى ينشط. لا، هؤلاء يحيون بسرعة بلحظة، حياة قوية جدا، ويخرجون سراعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون. هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. طيب الأجساد التي احترقت وأكلتها السباع وذهبت حتى تلك الخرزة التي في أسفل الظهر، هذه كلها تعود بأمر الله تبارك وتعالى، سواء بقيت هذه الخرزة أو احترقت بالنار أو أكلت السباع أو أي كان. قد علمنا، يقول جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فيأمر الله عز وجل الأرض أن ترد ما أخذت من الأجساد، يعيدها من أي شيء كان، احترقت كانت السباع، غرق في البحر، أيا كان، أينما ذهب هذا الجسد الله سبحانه وتعالى يعيده يوم القيامة، وذلك على الله يسير. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، هذا يقال لآدم عليه السلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. لا شك أن هذا يعني موقف مهول، من كل 1001 في الجنة 999 في النار والعياذ بالله. ما الذي كثر هذا العدد؟ كثره يأجوج ومأجوج، فإن الصحابة لما عظم عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله وأينا ذاك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، لأنهم عدد كثير كما سبق لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، فهم الذين كثروا هذه النسبة. وإلا نسبة الكفار للمسلمين في الواقع دون ذلك بكثير، يعني الآن مثلا العالم إحصائيات يعني تقريبية، كم يقولون 7 مليارات تقريبا، كم عدد المسلمين؟ مليار وشوي، يعني 7 مثلا. خل المسلمين اللي على السنة، مذهب السنة والجماعة، يمكن عد الرافض والصوفية ومن يدعي الإسلام وهو مشرك إنه بدعة شركية، يعني خلوا مثلا 500,000 يكونوا مسلمين على ما خرجوا من الإسلام، مقابل 7، يعني 1 من كم؟ من 14، ما يجي 1 من 1000، يعني نسبة كبيرة جدا. لكن إذا دخل يأجوج وماجوج حصلت هذه النسبة، ولا لا شك أن المسلمين أقل من المشركين في كل زمان ومكان، لكن ليس إلى هذا الحد 1 من 1000. لكن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تكون هذه النسبة إذا دخل معهم يأجوج وماجوج، نسأل الله العافية والسلام. وذلك يوم يكشف عن ساق، ما المراد بالساق؟ هل المراد بالساق ساق الله تبارك وتعالى، أو المراد الشدة، يقال كشفت الحرب عن ساقها. أي الاثنين، الأول والثاني ولا كلها؟ ها، الساق صفة. نقول لا مانع من الاثنين، لا مانع من الاثنين، لأن الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيها قرينة واضحة على أنه ساق الله تبارك وتعالى. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال: ثم يكشف الله عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيخر على قفاه. إذن هذا الحديث في الصحيحين يفسر الآية تماما، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يسجدون لمن؟ للساق، لساق الله تبارك وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن الحديث يفسر الآية. لكن أيضا الساق في معنى الشدة، ما في مانع إذا أثبتنا الصفة، ما في مانع نقول ومع ذلك يوم القيامة يوم شديد، ما في مانع. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الساق بالشدة، يعني إذا جمعنا بين التفسيرين فلا محظور، لأن الساق يطلق في اللغة على الشدة، كشفت الحرب عن ساقها. لكن المحظور أن نفسر الساق بالشدة وننفي الصفة، على شك أنه لا يجوز. أما إذا ثبتنا الجميع فلا حرج. الشيخين الحاكم متساهل ما يعتمد على تصحيحه، والبيهقي تكلم عليه ضعف البيهقي والألباني والعقيلي الغالب عليه الضعف، كمني الرجال هو مشهور عند الشراح يذكرونه إذا وصلوا لهذا الحديث، قالوا كما جاء في الحديث كمني الرجال، لكن هذه اللفظة ضعيفة، وهذا من أمور الغيب، فلا يجزم الإنسان بإثبات شيء إلا بدليل صحيح، إما من القرآن أو من سنة صحيحة، وما عدا ذلك لا يثبت. يقول هذا لا نثبت لأنه الخبر فيه ضعيف لم يثبت. ها؟ إنه مطر، يعني أخبر إنه مطر، الحديث الصحيح فينزل الله مطرا، ما فيه إنه كمني الرجال، هذه زيادة، هذه زيادة. نحن نؤمن أن الله تعالى ينزل مطرا وأنه خفيف جدا مثل الطل، ينزل شيئا فشيئا كأنه رذاذ وشيء خفيف جدا، لكن أنه كمني الرجال بلون ورائحته وغلظه هذا ما نثبته، لم يثبت فيه الخبر. يعني هذا يدل على أن الساعة تقوم بغتة كما أخبر الله عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة. إذا تمت العلامات وحشر الناس إلى الشام فإنه لا يدري أحد متى تقوم العلامات، تأتي انتباعا متقاربة أيضا، كما جاء في الحديث أنها كالعقد إذا انفرط تتابعت، يعني مثل العقد اللي فيه خرزات، إذا انفرط العقد سقط الخرزات سريعة، إحداهما تتلو الأخرى، لكن السرعة نسبية. عيسى عليه السلام يبقى 7 سنين، السرعة نسبية، ليست يعني بأيام وأشهر، أيام وشهر وشهرين، لا، عيسى عليه السلام يبقى 7 سنين ثم يموت، يصلي عليه الناس قبل خروج الآيات التي بعده، طلع الشمس مغربية وغير ذلك. فالمقصود أن إذا تمت الآيات لا يعلم متى تقوم إلا الله تبارك وتعالى، تأتي بغتة، والناس في حياتهم المعتادة، هذا يصلح حول حوض إبله، هذا يحلب ناقته، وهذان يتبايعان الثوب، تقوم والناس في حياتهم المعتادة، ينفخ في الصور فيصعقون هذه النفخة الأولى، ثم ينفخ في أخرى بعد 40، فإذا هم قيام ينظرون. كم عدد النفخات؟ هل هي 2 أو 3 أو 4؟ في خلاف بين العلماء، لكن من تتبع النصوص فإنه يجد أنها 4 نفخات: نفخة الموت، ثم نفخة البعث، وهي الفزع. قال تعالى: ويوم ينفخ، لا، نفخة الفزع هي نفخة الصعق، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الفزع هي الصعق، أنا ذكر عز وجل ثم ذكر البعث بعدها. وفي هذا الحديث أنه إذا سمع الإنسان أمال عنقه يستمع، يعني يفزع ثم يموت. إذن الصحيح أنها ليست 3، نفخة الصعق هي الفزع، هذه واحدة، يعبر عنها بالصعق ويعبر عنها بالفزع وهي واحدة، ثم نفخة البعث، هاتان 2 هما المذكورتان في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الثالث متى؟ حين مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي التي تردد النبي عليه الصلاة والسلام: هل موسى عليه السلام صعق أو حوسب بصعقته يوم الطور؟ لأن هذه نفخة بعد البعث، لأن موسى عليه السلام حي حينما ينفق في الصور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاق وجده قد أفاق، يعني وجده مفيقا وآخذ بقائمة من قوائم العرش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أبعث قبل، أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي؟ تردد، يعني لا أدري هل هو لم يصعق لأنه صعق يوم الطور، أم أنه صعق وبعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه نفخة ثالثة بعد البعث، واضح موسى عليه السلام حي، إذن هذه بعد البعث لمجيء الله تبارك وتعالى، لأن الناس أول ما يبعثون يبقون 50,000 قبل أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، ويعيشون حياة طويلة، يعيشون حياة المؤمنون في نعيم والكفار في عذاب وحر الشمس وشدة وزحام، والمؤمنون في نعيم، ثم ينفخ في الصور لمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، فيصعقون، هذا الصعق إغماء ليس موتا، هذا إغماء، ربنا أمتنا 2 وحيتنا 2، هذا ليست موتا، هذه صعقة إغماء، لأنهم بعد البعث لا يموتون حتى أهل النار نسأل الله العافية لا يموتون، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لكنها صعقة إغماء، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون من الإغماء. هذا أقرب وأرجح الأقوال في عدد النفقات، نفقة الصعق أي الموت في الدنيا، هذه تنهي الدنيا، ثم النفقة الثانية بعد 40 وهي نفقة الفزع، نفقة البعث، يبعث الناس يحيون جميع الموتى يحييهم الله تبارك وتعالى، ثم الثالثة نفخة لمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء تعظيما وهيبة لله. مجيء الحين لو جاء ملك أو جاء وزير أو جاء أمير ضج الناس وقاموا إذا دخل، وربما يجيهم خبر يجي الأمير الآن ويجي الملك يستعدون يقومون تعظيما لمجيئه، فالله عز وجل هو الجبار ملك الملوك جل وعلا، فمجيئه له هيبة ورحمة عظيمة، فينفخ في الصور إذانا بمجيء الله فيصعقون، ثم ينفخ فيه الرابعة فيقومون من الإغماء، ثم يبدأ الحساب بعد مجيء الله، يأتي بعد 50,000 سنة، ثم يبدأ الحساب بعد أن أفاقوا من الإغماء. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. هذا مشكل، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، مع أن الدجال قبل طلوع الشمس من مغربها، وعيسى عليه السلام كذلك، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ إن قلنا أول الآيات التي تنقطع معها التوبة، يعني الآيات الكبار، لا شك أن طلوع الشمس مغربها أعظم بكثير من الدجال ونزول عيسى عليه السلام، يعني وإن خرج الدجال وهو فتنة عظيمة، ونزول عيسى عليه السلام حدث كبير فيه رحمة وخير، لكنها لا تنقطع التوبة بذلك، إنما الحدث الجلل إذا انقطعت التوبة وختم على كل شخص بما عمل، يعني لا توبة لكن يستمر على العمل الصالح، يعني ما يختم على العمل لكن يختم على التوبة، تنقطع التوبة فلا تقبل لا من مشرك ولا من عاصي، لكن من كان يعمل عملا صالحا فإنه يستمر عليه ويثاب، لكن من أراد أن يتوب فلا تقبل توبته. إذن هذه أول آيات الكبار التي تنقطع معها التوبة: طلوع الشمس مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. الدابة كما سبق الكلام عليها أنها تخرج، يعني والله أعلم من أين تخرج، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد المكان، في ورد حديث أنها تخرج من الصفا ومن أماكن أخرى، لكنها حديث ضعيف، فلا يلزم بمكان معين تخرج منه الدابة، المهم أنها تخرج عن الناس، والله أعلم من أين تخرج، وإذا خرجت فإنها تضع علامات على الناس، تجلي وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر، فيتبين المؤمن من الكافر. وهذا الظاهر أنها بعد طلوع الشمس مغربها، أن إذا طلعت الشمس مغربها سد باب التوبة وأغلق، ثم الدابة تبين المؤمن، لأن المؤمن لا يمكن لا يرتد، والكافر لن يتوب، ثبت أن هذا مؤمن يبقى على إيمانه وهذا كافر يبقى على كفره، فتضع علامات على الناس. نقف على قصة الجساسة، حديث طويل، نقرأه غدا إن شاء الله، وفق الله الجميع محب الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.